قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعالى مع الحديث الخامس عشر، ولو تيسر لنا الحديث السادس عشر لكان خيرا. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو أمرا فرخص أو قالت ترخص فيه، يعني ذكر شيئا فترخص فيه، أي استخدم فيه الرخصة دون العزيمة، والعزيمة هي أصل التشريع والرخصة استثناء. كما لو قلنا صلاة الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربعا، فالرخصة في السفر أن تكون هذه الصلوات ركعتان، فهذا يسمى الرخصة، والأولى تسمى العزيمة. لو قلنا بأن صيام رمضان واجب حتم لازم على من توفرت فيه الشروط، لقلنا فإذا اختل شرط من هذه الشروط صار الفطر رخصة للمريض الحامل المرضع المسافر، فله الإفطار والقضاء بعد ذلك، أو الإفطار والفدية دون القضاء، وكل على حسب حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا أو شيئا فترخص فيه، يعني استعمل فيه الرخصة، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكأنهم كرهوا ذلك، أي كرهوا الترخص في هذا الأمر وتنزهوا عنه. وفي رواية: فتنزه عنه قوم، وليس كل الصحابة، فتنزهوا عنه أي قالوا لا نأخذ به. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، لأن هذا أمر مغضب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام خطيبا يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام، أي ما شأنهم، ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، يرغبون أن يتنزهون. ولذلك جاء في رواية أخرى: يتنزهون عن الشيء أصنعه، أنا أفعله، وهم يتنزهون عنه ويزهدون فيه ويرغبون عنه. ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية. من بديع فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب في كتاب الأدب لهذا الحديث باب من لم يواجه الناس بالعتاب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وإنما جعل العتاب عاما. ما بال أقوام، ولم يقل أنتم، وإن كان قال آنفا في حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كيت وكيت كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، من رغب أي من تنزه عن سنتي فليس مني، افعلوا كما أفعل، افعلوا كما أمركم. قال الإمام البخاري: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وإنما جعل العتاب عاما ليستفيد منه الفاعل وغيره، وحتى الغائب ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ليعم النفع جميعا. ولذلك نحن كنا غياب ومع هذا بلغنا الخبر فعملنا به وأفدنا منه. وفي كتاب الاعتصام بوب لهذا الحديث كذلك باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. هذا غلو وهذا تنطع وتعمق بغير دليل ولا برهان. وبوب له النووي في صحيح مسلم. ولماذا أنا قلت النووي؟ لأن البخاري هو الذي صنع التبويبات، وأما مسلم فاكتفى بالكتب فقط وجعل كل شارح لمسلم تبويبا لعدة نصوص أو لنص أو لأقل أو أكثر. فلما كتب الله تبارك وتعالى الظهور والخلود لهذا الكتاب بهذا الشرح أي بشرح النووي، كانت الأمة تعتمد تبويب النووي. فبوب عليه بباب، باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته، فجعله من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كتاب الفضائل فضائل الأنبياء. أما هذا الحديث ففيه فوائد جمة، منها الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. يعني ليه أنا ما صليش الظهر ركعتين في السفر؟ ليه؟ والناس إذا رأت رجلا يصلي إماما أو مأموما ركعتان، طبعا إذا كان يصلي خلف إمام متم يلزم الإتمام، لكن لو تقدم للصلاة بالناس وقال إني مسافر أو سلم من ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، قام الناس عليه وأنكروا إنكارا شديدا جدا كأنه وقع في بدعة مع أنه تلبس بالسنة. فلماذا هذا الإنكار؟ وكيف إزالة الجهل عن الأمة ومعرفة وجه الحق وما يحبه الله عز وجل؟ إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره ألا تؤتى عزائمه. نعم، فالسنة في موضعها أحب إلى الله عز وجل، الرخصة يعني الرخصة في موضعها أحب إلى الله عز وجل من العزيمة في موضع الرخصة، كما أن العزيمة حتم لازم في موطنها. وإني أذكر بهذه المناسبة قول أحد السلف: إن العزيمة يحسنها كل أحد، ولكن الرخصة لا يحسنها إلا عالم. وفي هذا الحديث أن الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو في الرخصة، الخير في الاتباع. أين ترخص النبي؟ أترخص. أين أخذ بالعزيمة؟ أخذ أنا كذلك بالعزيمة. وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع، بقصد التسنن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في المحل الذي وردت فيه، أولى من استعمال العزيمة، أولى من استعمال العزيمة. بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ أمرا مرجوحا، أمرا مرجوحا، كما في إتمام الصلاة في السفر، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة وزهدا في الاتباع كترك المسح على الخفين. وإني لا أعلم علماء أكابر إذا رأى الرجل يمسح الخف كأن عقربا لدغته، وعالم ويشترط في الجوارب والخفاف والنعال شروطا لا تتهيأ هذه أبدا إلا لجورب صنعه حداد أو نجار وليس نساجا. نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نقل ابن التين عن الداودي رحمه الله أن التنزه عما ترخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الذنوب. الترخص، التنزه عن الترخص من أعظم الذنوب. ليه؟ لأنه أي المتنزه عن الرخصة يرى نفسه أطوع لله وأتقى وأخشى من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في حد ذاته إلحاد. أن يظن إنسان أنه أتقى لله وأخشى من رسوله وعبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، هذا إلحاد وردة في دين الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك، لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك، ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم، يعني عايز أقول لك، لكن هؤلاء ليسوا ملحدين، الذين وردت في شأنهم هذه النصوص ليسوا ملحدين. طب ليه وهم قد تنزهوا؟ لأنهم قالوا: أين نحن من النبي؟ النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي علم يقينا أن الله قد غفر له، ولكننا لم نعلم ذلك يقينا، فنحتاج إلى مزيد عبادة، فبدل ما نصلي ركعتين هنصلي أربعة، هنتم الصلاة، بدل ما نترخص مع وجود العذر والعلة في الإفطار في رمضان، لا، إحنا هنصوم حتى لو متنا وإحنا صايمين، ولو مات الجنين في بطن الحامل، ولو جف لبنها وتضرر ولدها، تقول: أنا لا يمكن أبدا أنا أسيب صيام رمضان، هو بيتعوض. الله الذي يعلم أنه لا يعوض هو الذي رخص لك، فلما تتنزه إذن؟ الذي أذن لك في الفطرة في السفر هو الذي أحدث لك هذه الرخصة، وهو الذي أمرك بها، فلما التنزه إذن؟ يعني هو لما ربنا يسمح لنا بشيء نصنعه نتنزه عنه، ولما يحرم علينا أشياء نقع فيها؟ يعني احنا ماشيين مع ربنا خير في خلاف ده ولا ايه؟ طيب، قال: ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني عايز يقول دول مش ملاحدة. ليه؟ لأنهم متأولة، والمتأول ليس ملحدا. ده بدي أذكر العلة. انت يا ابني ليه ما بتصليش ركعتين في السفر؟ يقول: لا، ده النبي اللي كان بيعمل كده عشان ربنا غفر له، فمش محتاج ان هو يصلي اربع ركعات، لكن انا محتاج اربعة وثمانية ومحتاج الف ركعة عشان ربنا يغفر لي. فده متأول ولا ملحد؟ ده بيرد على النبي وبيرد على الشرع، ولا حريص ومتمسك بالشرع اكثر مما امر به الشرع، ولكنه جاهل. فهو جاهل ومتأول، فيعذر بجهله وبتأويله، ولا يفتق بذلك ولا يكفر بذلك. قال: فتأولوا أنه عليه السلام إذا ترخص في شيء لم يكن غيره ممن لم يغفر له مثله في ذلك، مثله في ذلك، ولكن النبي عليه السلام مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم له فيما فعله من عزيمة ورخصة، فهو فيه في غاية التقوى والخشية، ولم يحمله التفضل بالمغفرة من الله تعالى عليه على ترك الجد في العمل، لم يحمله ذلك قياما بالشكر. ولذلك لما قام طول الليل يصلي نافلة، وهذه للمسافر والمقيم، فأشفقت عليه عائشة كأنها تقول له: حننك يا رسول الله، ارفق بنفسك، ألم يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ألست رسول الله حقا؟ ألست أحب عباد الله إلى الله؟ ألست أول من تنشق عنه الأرض؟ ألست أول من يقرع باب الجنة؟ ألست من لا يدخل أحد من قبلك؟ وصارت تعدد من شمائله ومناقبه. وهذه شأن المرأة الصالحة، تذكر دائما مناقب زوجها وتخفي عيبه وتغض الطرف عن عيوبه، ولا يخلو أحد من عيب رجل كان أو امرأة. ألا ترون إلى السيدة خديجة التي سنت لأمة الإسلام الثناء على الأزواج، سنت لأمة الإسلام ونساء المؤمنات كيف يثنين على أزواجهن. لما رجع إليها النبي مذعورا فزعا من هول ما رأى في غار حراء، قال خفت على نفسي كدت أن أهلك. قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وصارت تعدل شمائله ومناقبه التي تتنافى مع حكمة الله عز وجل وقدره في الخلق، أن من توفرت فيه هذه الخصال الطيبة لا يمكن أبدا أن يخزيه الله تعالى. نعم. فقالت لما عدلت عليه مناقبه، فيوم النبي يجاوب عليها بكلمة لطيفة أوي: إذا كان أنا أو إذا كنت أنا في كل هذه الفضائل والمناقب، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادته لربه كانت عبادة شاكر لربه. لابد أن يشكر بالعمل لا باللسان فحسب، ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط وجد. يترخص يأكل عشان يتقوى على العبادة، ينام عشان يتقوى على القيام، يعني يأتي بالرخصة ليتقوى على العزيمة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث فيه إشارة بقوله: أعلمهم بالله، ووالله إني لأعلمهم بالله، إلى القوة العلمية. القوة العلمية، قوله أعلمهم تشير إلى القوة العلمية التي يجب أن يتحصن بها المرء ليعلم من الله. فالعلم بالله عز وجل من أشرف العلوم على الإطلاق، من أشرف العلوم على الإطلاق. وبقوله أشدهم له خشية إشارة إلى القوة العملية، لأن الخشية هي عمل القلب وعمل الجوارح كذلك. فإذا اجتمعت القوة العلمية، علم العبد بربه، والقوة العملية، اجتمع في العبد الخير كله. نعم. قال: أي أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل به. وفي هذا جمع بين القوة العلمية والقوة العملية، وفيه تنبيه كذلك عما توهموه من أن رغبتهم وتنزههم عما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقرب لهم عند الله. هذا وهم وليس كذلك، إذ هو عليه الصلاة والسلام أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها، وإنما يكون القرب إليه سبحانه والخشية له على حسب ما أمر الشرع، على حسب ما أمر الله تعالى وشرع، لا بمخيلات النفوس والتكلف بما لم يأتي به الشرع أمرا ونهيا. الفائدة الرابعة في حسن العشرة حين الموعظة، إذا كان الخطأ صادرا من شخص أو اثنين أو ثلاث في مجلس خاص فلا بأس بالإنكار عليهم بأعيانهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا لا تفعلوا فإني أفعل خلاف ذلك، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وإذا كان الخطأ من واحد على ملأ فيستحب أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويتنزهون عما رخص لي فيه وغير ذلك، وهذا من باب الملاطفة في الموعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ألطف الناس بأمته كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، أمرهم من الأعمال ما يطيقون، يعني ما كان في طاقتهم ومقدورهم. وفي كذلك الفائدة الخامسة أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم، سبب لزيادة العلم بالله، يعني القرب من الله هو سبب زيادة العلم. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كنت تقيا لله في قولك وفعلك حركاتك وسكناتك فإن الله تعالى يفتح لك أبواب العلم، أبواب العلم به، أبواب العلم به، ويحصل لك القرب إلى الله عز وجل. ويقول وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وتحصيل محبته، وهذا يدل على أن العصاة بعيدون عن الله عز وجل. إذا كان الطائعون من أهل العلم هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، والعلم سبب للخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالقرب سبب للعلم بالله عز وجل. فكلما ازداد العبد قربا إلى الله طبعا بالطاعات ازداد معرفة بالله تعالى وعلما بجلاله وعظمته وجماله سبحانه وتعالى، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال، يعني حديث قدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، وولي الله لا يلزم أن يكون عالما نحريرا، لا، بل كل من أطاع الله تعالى فيما بلغه من أمر ونهي فهو ولي لله تعالى، فلاح في أرضه، صانع في مصنعه، زبال في الشارع، يقم الكناسة والقمامة، ربما يكون هو عند الله عز وجل أتقى من كثير من أهل العلم. نعم، فالمسألة ضابطها، ضابطها تقوى الله، تقوى الله والعمل على مقتضى الشرع، ده ولاية الله عز وجل. فمن عاد وليا من أولياء الله عز وجل تنتقل الحرب دائما بين هذا الولي وهذا العدو إلى الحرب بين العدو وبين ربه. من عاد لي وليا فقد آذنته، أعلمته بالحرب، حرب موافق من ليدر على ربنا. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يمكن أن يتقرب العبد إلى مولاه بفرائض الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتزام الحلال والبعد عن الحرام، هذه فرائض الله عز وجل. نعم، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ده الجزء الثاني بقى، الفرائض شيء والنوافل شيء ثاني، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الحديث وهذا المقطع بالذات الأخير يحتاج إلى شرح طويل، ولكني لا أريد أن أستطرد، فليرجع إليه في فتح الباري في شرح هذا الحديث، وهو برقم 6502. الفائدة السادسة، ربما وردت بعض الأحاديث التي تشير إلى معرفة أعيان الذين تنزهوا وعما تنزهوا عنه. من هؤلاء وأي شيء تنزهوا عنه وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة، أي صلاة الفجر صلاة الصبح، وأنا جنب، أفأصوم؟ يعني في رمضان، وفي غير رمضان من باب أولى. بيقول له الصلاة تدركني وأنا جنب، ينفع للصيام؟ الله عز وجل جعل الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر محل للطعام والشراب والجماع، يعني للرجل أن يجامع وأن يأكل وأن يشرب حتى يسمع الله أكبر. بلا شك الوقت يضيق جدا، فلا يدرك الغسل إلا بإدراك وقت دخول الفجر، فهو يسأل عن هذا، بيقول يا رسول الله تدركني صلاة الفجر وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. عملي أنت اللي بتسأل عنه ده، أنا متلبس به. فقال لست مثلنا، أنت مش زينا، لا أنت حاجة تانية. يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني هو متأوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. مش معنى أن أنا غفر لما تقدم من ذنبي ومتأخر أنني أرتكب أمرا منهيا عنه، لا، ده أنا أولاكم بخشية الله وبالتالي أنا أخشاكم لله، أولاكم بمعرفة ما أتقي، ولذلك أنا أتقاكم لله. وقال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، نعم. والمباشرة هنا فالآن باشروهن يعني جامع النساء من المغرب حتى الفجر، ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لازم منه أن يصبح الرجل والمرأة جنبا، وهذا ما أجابت عنه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. شوف الحديث، ودول زوجاته وأدرى الناس وأعلم الناس به وبحاله في بيته، تقولاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم في رمضان ثم يصوم ولا يقضي، لأن الحلم الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا. وحديث الثلاثة الرهط الذين ذكرناهم آنفا، ومنها كذلك التنزه عن قبلة الصائم، لأن الثلاثة الرهط كانوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه نفر من أصحابه، يعني معلوم من الذي تنزه وفي أي شيء تنزه. يقول لا لا لا، ده العبادة دي قليلة جدا، لا احنا محتاجين أكتر من كده. ليه؟ قال لها النبي قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه. هو احنا فين والنبي فين يا طيب. ومنها التنزه عن قبلة الصائم، هل يجوز للرجل ان يقبل امرأته وهو صائم؟ طبعا انت قلت دي لواحد او واحدة من عوام المسلمين، وانا ما اقصدش عوام المسلمين يعني امي وامك، لا ده انا اقصد 90% من المثقفين من الامة اللي معهم دكتوراه وماجستير، ويعني لا تجعلني اغالي واقول ممن يحملون هذه الشهادات في الشريعة. هذا عمر بن ابي سلمة، ام سلمة تبقى مين؟ زوجة الرسول عليه السلام، يعني هو ربيب الرسول، تربى في حجر الرسول، لان امه ام من امهات المؤمنين تحت النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه ابن ابي سلمة وابن ام سلمة كذلك، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم؟ معقول يعني يقبل الصائم رسول الله؟ فقال له سأل هذه، اسأل امك، سأل هذه، واشار الى امي ام سلمة فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني هو ابني يقبلني وهو صائم، فيصوم ويخرج الى الصلاة، فالقبلة لا تبطل الصوم ولا تبطل الوضوء. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الرسول عليه السلام أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. الإجابة واحدة والسؤال كذلك واحد في كثير من الحوادث. وسبب هذا أن عمر بن أبي سلمة ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص النبي، يعني هو متأول برضه، قال لا 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 ده خاص بالنبي إنما إحنا لا، وأنه النبي لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله إذ كيف تجوزون علي ارتكاب أمر منهي عنه. ثم دعوى الخصوصية لم يقم عليها دليل. النبي لما قبل زوجاته أو بناته ما قالش أو أحد فيكم يقبل، فهذا أمر خاص بي أنا، لا لم يقم دليل على الخصوصية، فكان عاما لجميع الأمة. وهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن نفسها فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، لكنها تزيدنا فائدة فتقول وكان أملككم لإربه، يعني كان بيقدر يتحكم في نفسه وكان يملك كبح جماح شهوته، وكان أملككم لإربه، وأيكم يملك إربه؟ يعني مين في كل زي النبي اللي يقدر يملك نفسه ويتحكم في شهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي رواية قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. خلي بالك ان المباشرة هنا مش من باب قوله سبحانه وتعالى فالآن باشرهن، لا فالآن باشرهن أي جامعهن لكم ذلك، لكن المباشرة هنا ملامسة البشرة للبشرة، طبطب عليها، حاسس عليها، يدخل يده تحت الثياب حتى لو فاخذها لأنه يملك يربه، بمعنى يضع فخذه على فخذها أو رجله على رجلها أو يده على شيء من بدنها، فلا بأس بذلك لمن كان يملك يربه. ما وصلناش درجات، ولا يمكن أبدا أن يستوي الشيخ الكبير الذي زاهد في النساء والمرأة الكبيرة التي زاهدت في الرجال مع الشاب الذي يتوقد نار الشهوة تتوقد في بدنه، فربما لو نظرت إليه امرأة لأمن، وربما لو لمسته يد امرأته لفقد صيامه وفقد صلاته ووضوءه. نعم، فلا يستويان أبدا. ولذلك قالت عائشة: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وهذا الحديث كذلك ثابت عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وإزالة الإشكال فيه ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس من قوله قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة. رخص للكبير الصائم، لأن الكبير ده لو شلته حطيته لا تتحرك شهوته، خلاص لا شهوة له، بخلاف الشاب. قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. ففي نص هو يحكمني في المسألة. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست محرمة، ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى، خلاف الأولى في حقه، مع ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حق مجاوزة حد القبلة، هي القبلة بس، فيش أكثر من كده، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. وأما من حركت شهوته، القبلة يعني حركت شهوته، فهي حرام في حق على الأصح عند الشافعية، وقيل مكروها كراهة تنزيه. قال القاضي القضايات: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا، كبير صغير شاب مش شاب، قال بإباحتها مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين والإمام أحمد وإسحاق بن راوي وداود الظاهري، وكرهها على الإطلاق الإمام مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره للشاب بدون الشيخ، وهذا الذي أميل إليه، أنها مكروهة للشاب دون الشيخ الكبير. ويروي عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة. واحتج له بالحديث المشهور في السنن من حديث جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: هششت فقبلت. هششت يعني أنا فرحت وسعدت وحصل عندي كده هشاشة وبشاشة، فكنت فرحان فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، وقعت في مصيبة، قبلت وأنا صائم. فقال النبي: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه، يعني عايز أقول له وكذلك القبلة، يعني كما أن المضمضة لا تبطل الوضوء، فكذلك عفوا فكما أن المضمضة لا تبطل الصوم، الإنسان بتمضمض اهو، هل دخل الماء في فمه، هل هذه المضمضة أبطلت الصوم؟ قال: لا أبدا، لا بأس به. قال: وكذلك القبلة، كل من بره بره كده، يعني الماء مضمضة في الفم وإلقاء الماء على الأرض، وكذلك القبلة شيء ظاهري. قال: فمه، يعني فإذا القبلة كذلك. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس هنا. انتهى الحديث بفوائده الذي يبين وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بال أقوام يتنزهون وعن الشيء قد رخص لي فيه؟ ازاي انا اذا امرت بالعزيمة وجب الاخذ بها، واذا امرت بالرخصة وجب الاخذ بها. ولذلك ذهب بعض اهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال: الرخصة واجبة. وابن حزم رحمه الله قال: بوجوب الاخذ بالرخصة، ومن تنزه عنها لازمه الإعادة. يعني عايز يقول ان اللي صلى ركعتين الظهر اللي يصلي الظهر والعصر والعشاء في السفر في السفر دون أن يأخذ بالرخصة فيصلي ركعتان فيصلي ركعتين يلزمه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن استعمال الرخصة عنده واجب. وكذلك المسافر والمريض إذا أفطر إذا صام في السفر والمرض عند داود الظاهري وعند ابن حزم لا صيام له ويأثم بهذا الصيام ويلزمه الإعادة. أنا عايز أقول الكلام ده وإن كان فيه غلو ومبالغة إلا أني أردت أن أقول هذا شدة حرص أئمة العلم على ملازمة السنة عزيمة ورخصة. الحديث الثالث عشر أخرج الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل يقولون يلقحون أو يلقحون النخلة فقال ما تصنعون تعملوا ايه؟ طب هو النبي ما كانش عارف الكلام ده في مكة؟ لا ما كانش عارف في مكة. ازاي؟ لأن أهل المدينة أهل زرع لكن أهل مكة أهل تجارة يفهموا في التجارة قوي لكن الزرع لا علاقة لهم به. ناس بتوع تجارة ما عرفوش في الزرع حاجة لكن بتوع المدينة برضو ما كانوش يفهموا في التجارة لكن كانوا أهل زرع وحرص فعندهم بقى النخيل وعندهم الأشجار فهم بيلقحوا النخل. يعني إيه؟ يأخذوا شيء من طلع ذكر النخل فيضعوه في طلع الأنثى وبهذا تتم عملية التلقيح فيخرج الثمر قويا زاهيا نضرا. هذا معنى التلقيح. فقال النبي لما رأى هذا ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه احنا طول عمرنا بنعمل كده رسول الله. قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا. يعني لو تركتوا هذا وتوكلتم على الله لكان خيرا لكم. فتركوه شوف الطاعة فتركوه فنفضت أو فنقصت في روايتين فنفضت يعني تساقطت الثمار تساقطت وكلمة فنقصت يعني بعد ما كانت التمرة كبيرة أو كده بقت نمنم صغير كده وملتوية وحالتها سيئة جدا يعني الزرع بتاعت السنة دي عوضها على الله باظت. فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به لزاما ضرورا لأنه من أمر الدين وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر يعني إيه من رأيي؟ يعني إذا أمرتكم بشيء متعلق بالدنيا مش بالدين فأنا زيكم في المسألة دي لكم أن تأخذوا بقولي ولكم أن تدعوا قولي. نعم طيب هيبقى فيه بيان لهذا الحديث أعظم من ذلك في شاهده من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل على رؤوس النخل. يعني هو ماشي كده مر على بعض النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ شافهم يؤبرون النخل ويلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح يأخذون من الذكر فيجعلون في الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك يغني شيئا. هم فاكرين ان هم بيعملوا كده عشان بالعكس ده هم لو تركوا توكلوا على الله لكان خيرا لهم. قال فأخبروا بذلك فتركوه سرعة استجابة فتركوه. فبلغهم في رواية فبلغهم قول النبي يعني فتركوه فنزلوا عنها. تصور ان الخبر بلغهم هم فوق عند السلطة فوق على النخل، اول ما بلغهم هم فوق هم سايبين حاجة زي ما هي هم نازلين تحت. اي امر هذا واي قلب هذا واي طاعة هذه؟ تقول لي ان احنا زي الصحابة؟ الله سهل عليك. قال فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لما أخبر بأن النخل السنة دي يعني ما جابتش، فقال إنما هو الظن، أنا قلت بالظن يعني بالرأي، إن كان ينفعهم ذلك ويغني عنهم شيئا فاصنعوا. بس الكلام ده بعد ما إيه؟ بعد ما التجربة تمت والنخل السنة دي لم تطرح. فإنما أنا بشر مثلكم، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، أنا قلت برأيي فلا تؤاخذوني، وإن الظن يخطئ ويصيب، خلي بالك معايا، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، إذا بلغتكم عن وحي السماء، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، وفي رواية ولكن ما قلت لكم قال الله فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. طيب في سياق ثالث لهذا الموضوع من حديث أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ أو مر بأقوام يلقحون النخل فسمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا يا رسول الله يلقحون النخل، فقال لو لم تفعلوا لصلح، يعني عبرتم النخل أو ما عبرتهوش هو يطلع زي الفل لصلح. فلم يؤبروا عامئذ، يعني تركوا تعبير النخل في هذا العام، فصار شقصا أو شيصا، عفوا، فصار أو فكان شيصا، يعني شيص يعني إيه؟ يعني شيء ضعيف جدا وملتوي، وإذا جف ويبس صار حشفا، يعني حاجة لا تؤكل، الواحد يشوفها عمر ما يمد له عليها. فمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لنخلكم؟ وإيه اللي جرى له؟ ما فيش تمر ليه؟ ما فيش بلح ليه؟ قالوا يا رسول الله لقد قلت لنا كذا وكذا. فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم، إذن تأبير النخل من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة، أنتم أعلم بأمر دنياكم، إن كان شيئا من أمر دينكم إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، ابتعدوا فيه أنتم، وإن كان شيئا من أمور دينكم فإلي، إياكم أن تبرحوا دينكم في قليل أو كثير، فمرد ذلك إلي ومرجعه إلي. فوائد الحديث، قال العلماء إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأمور المتعلقة بالشرع، النبي لم يبعث ليغني الأمة ولا يجيب لها فلوس وبني لها عمارات، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لهداية العالم، أما أمور الدنيا كل الناس فقهاء فيها لا يحتاجون فيها إلى نبي، وإنما إرسال الرسل لهداية البشر. فالنبي عليه السلام إنما بعث لبيان الأمور المتعلقة بالشرع والتي فيها حياة الناس وهدايتهم في أمر دينهم ودنياهم، ولذلك قال وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، وتأبير النخل من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ولا من أمور التشريع بشيء، والنبي فيه كغيره من الخلق، ولم يكن قول النبي هنا خبرا عن الله بل كان ظنا، والظن يخطئ ويصيب الرأي، فلا يمتنع وقوع مثل هذا منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقدح أبدا في النبوة ولا في الرسالة ولا في النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يتكلم في أمر الدنيا كما يتكلم غيره، فهو معرض للخطأ والإصابة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا أي كواكب ثابتة وسيارة، وزيناها للناظرين، يعني هي مزينة مزخرفة مهيئة، منظر جميل بديع، من نظر إليها سرته. وزيناها للناظرين، جمع ناظر إليها. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله تعالى حفظ السماء من كل شيطان رجيم، من مرضة الشياطين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. هذه الآيات يبينها حديث أبي هريرة عند البخاري رضي الله تعالى عنه، ورحم الله تعالى الإمام البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني لما تجيب سلسلة كده وتقوم رميها على حجر أملس تقوم تحدث صوت، فكذلك الملائكة إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت بأجنحتها فأحدثت صوتا كصوت السلسلة على هذا الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. لماذا؟ لأن الله قضى أمرا في السماء، فيسمعها مسترق السمع مردة الشياطين الذين يخترقون هذا الغلاف الجوي إلى السماء، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق الثاني، أو واحد طبقة فوق طبقة، واحد فوق واحد، حتى يكون الأخير عند السماء، عند السماء الدنيا. فإذا قضى الله أمرا في السماء، أنزل أمره في السماء، خطفه هذا المارد من الشيطان، من الشياطين، إلا أن يتبعه شهاب فيحرقه، شهاب قبس من النار فيحرقه. فإذا أدركه القبس قبل أن يبلغ الخبر إلى من بعده أحرقه، وإذا بلغه إلى من بعده صار ينزل دركة فدركة فدركة، حتى ينزل الخبر فيكون في فم الساحر على الأرض، فيكذب الساحر عليه 100 كذبة. فأنت تسأل الساحر وتذهب إليه فيقول لك: سيكون كيت وكيت، فيكون فعلا. هذا يا إخواني من جراء استراق السمع لكلمة واحدة، ولكنه يضع عليها 100 كذبة، 100 كذبة. يكفي في ذلك قوله: إن حد الساحر ضربة بالسيف. لماذا؟ لأن الساحر ومرضة الشياطين شيء واحد، فحد الساحر ضربة بالسيف. قال: والأرض مددناها بسطها ودحاها وسواها وألقينا فيها رواسي جبال حتى تمسك الأرض فلا تميد بأهلها يمنة أو يسرى، جعل الجبال موازين الأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون أي معلوم مقدر بقدر، وجعلنا لكم فيها معايش أسبابا للعيش. فهذا يعمل كيت وهذا يعمل كيت، هذا يضرب بمسحاته في الأرض وهذا في مصنعه وهذا في شركته، كل هذه أسباب للعيش جعلها الله عز وجل ويسرها لنا. ومن لستم له برازقين، ومن لستم له برازقين من العبيد والإماء، أنتم لا ترزقونه بل لكم نفعه وعلى الله رزقه. أي كرم هذا وأي فضل هذا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله تعالى يملك خزائن السماوات والأرض، وما ننزله إلا بقدر معلوم اللي هو المطر، المطر ما ننزله إلا بقدر معلوم معلوم واضح وبين. قال ابن مسعود: ما عام بأمطر من عام، المطر واحد، كمية المطر التي تنزل في كل عام واحدة واحدة، ولكنها تكون كثيرة عند قوم قليلة عند آخرين، والعام الثاني كثيرة عند هؤلاء قليلة عند أولئك، والعكس بالعكس. الله تعالى ينزل كمية واحدة من المطر في كل عام فيجعله كثيرا في مكان قليلا في مكان آخر، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. يبين قول ابن مسعود: ما عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. والحكم ابن عتيبة قال: ما عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل، ولكن يمطر قوما هنا كثيرا وقوما هنا قليلا، وهكذا وهكذا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الشاهد من الآيات قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، يلقحون النخل هنا، وأرسلنا الرياح لواقح. هي الرياح بتلقح ايه؟ الاشجار والنبات، بل تلقح السحابة في جو السماء. الرياح تلقح السحابة في السماء فيكون من هذا اللقاح الماء المطر والبرد، الماء والبرد. فقال: وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه ماء عذب، ماء عذب، ولو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يطاق، ولكن الله تعالى برحمته وفضله ومنته جعله ماء عذبا، جعل عذبا وجعل ملحا. يحتاج العبد إلى الملح يستعمله، إلى العذب فيستعمله. نعم، فأسقيناكموه، ده الماء العذب بقى، وما أنتم له بخازنين، يعني لا تستطيعون ولا تقدرون على أن تخزنوه عندكم فتنتفعوا منه على مدار العام. الله تعالى يفعل ذلك، يفعل ذلك، يجعله في خزائنه، ولله خزائن السماوات والأرض لتنتفعوا به على مدار العام، على مدار العام. ومعنى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السماء فتدر ماء، فتدر ماء، وتلقح شجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. وإذا قال وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح لماذا؟ لأنه فيها التزاوج، فيها التزاوج، لأن المطر لا يمكن أن يأتي إلا من هذا التزاوج من الرياح والسحاب. إنما من ريح، لم يقل ريح وأصرنا الريح، وإنما قال أصرنا الرياح، التزاوج، بخلاف قوله قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم، لأنها من طرف واحد، من طرفه، ووصفها بالعقيم، هي فرد ووصفها بالعقيم التي لا تنتج، لا تنتج. نعم. طيب انا مضطر، مع ان الفايدة دي الحقيقة فيها فوائد عظيمة جدا، لكن انا مضطر ان انا اعديها عشان اذكر فائدة او اثنتان سريعة في هذا الحديث. ان ما كان متعلقا بامر التشريع فلا يجوز لاحد مخالفته بترك الامر وارتكاب النهي، وان ذلك موكول الى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لقول اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوا به، وفي رواية فإلي. وفي هذا الحديث كذلك ان من تكلم بالظن فخالف الاولى او جانب الاصابة فانه يستحب له المبادرة بالاعتذار وإيكال الأمر لعالمه، كما قال إنما هو الظن، الظن يخطئ ويصيب، أنتم أعلم بأمر دنياكم. والفائدة الخامسة والأخيرة فيه سرعة المبادرة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيما بان لهم حكمته وعلته فحسب، بل فيما اعتادوه طول حياتهم وأيقنوا أنه أنفع لهم في دنياهم، بل وورثوه عن آبائهم وأجدادهم لقوله فتركوه، بمجرد ما أن بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم يفعلوا لكان خيرا تركوه، فأخبروا بذلك فتركوه، فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم يؤبروا عامئذ. انتهت الفوائد وانتهى الوقت كذلك، وأنا أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم وأن يجمعني وإياكم على طاعته دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.